برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، ونستهلها بالعناوين.
الناتو يناقش تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، وألمانيا تضع شروطاً لدخول دبابات الأطلسي إلى كييف. فهل بات التحالف العسكري الأوروبي يلوح في الأفق؟
تركيا تدعو واشنطن لحسم موقفها من طائرات F-16، فلماذا الأخيرة متذبذبة في هذا المجال؟
تعاون عسكري جديد بين المغرب وتل أبيب، تغيير قادم في أفريقيا، أم أن المغرب تذكرة مرور لإسرائيل في المنطقة؟
روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة ورسائل محددة الأهداف.
تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن دولاً غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة، وقال لصحيفة ألمانية إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة حقيقية، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب.
من الجدير بالذكر أنه تعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع، وهي 40 مدرعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرعة أمريكية من طراز برادلي وعدد من مدرعات MX-10 الفرنسية. ولكن الضغط على الحلفاء يزداد ليوافقوا على تسليم دبابات قتالية. تعهدت المملكة المتحدة السبت إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر 2 إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.
دانيال بومر رئيس تحرير صحيفة دي فيليت الألمانية توقع أن تخضع ألمانيا لضغوط حلفائها الأوروبيين والأمريكيين وتقبل بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، وقال أن أوروبا تتجه لتجهيز كييف بأنواع الأسلحة التي تسمح لها بالبدء بهجوم مضاد للقوات الروسية، إلا أن ألمانيا اشترطت أن يكون هناك تحالف عسكري غربي وتكون هي جزء منه لتزود أوكرانيا بهذه الدبابات.
مع هذا الإصرار الغربي على الإمدادات العسكرية ومع زيادة الصراخ، فهل بات التحالف العسكري الغربي ضد روسيا يلوح بالأفق؟ وكيف سيكون الرد الروسي؟
للحديث عن كل هذا نستقبل معنا من القاهرة الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد. مرحبا بكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا بي.
بداية دكتور، الناتو يناقش اليوم تزويد كييف بأسلحة ثقيلة، وألمانيا تشترط تشكيل تحالف غربي عسكري لتزود أوكرانيا بدبابات الأطلسي. السؤال، هل بات التحالف الغربي العسكري ضد روسيا رسمياً؟
في الواقع أن الغرب والناتو وأمريكا كانت تحارب روسيا في الشهور الماضية عبر الحرب بالوكالة، وكان من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة النوعية سراً وعلانية. لكن الآن إنشاء أو دعوة ألمانيا إلى إنشاء تحالف عسكري غربي لإمداد أوكرانيا بات أنه هناك الآن حرب رسمية من قبل الناتو تجاه روسيا في أوكرانيا. والواقع أن إقدام ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد المتقدمة هو بيعكس حقيقة أن هناك توجه غربي وتقوده أمريكا وألمانيا والدول في الحرب الأوروبي لإطالة أمد الحرب من ناحية، لمحاولة قلب موازين القوى العسكرية على الأرض الواقع من ناحية ثانية، ومحاولة وقف الانتصارات الروسية خاصة بعد الانتصارات في سوليدار وغيرها من الجبهات وأيضا في بخموت وغيرها. وبالتالي هي محاولة لإطالة أمد الحرب لإبعاد أي فرص حقيقة للتسوية أو السلام أو التفاوض. وبالتالي هذا يدفع زيلينسكي الرئيس الأوكراني إلى الاستقواء والتعنت فيما يتعلق بالوصول لأي تفاوضات أو مفاوضات مع روسيا لإنهاء هذه الحرب. وبالتالي الغرب الآن، هناك بعض آخر هو أن الغرب الآن يقوم بتجريب الأسلحة الحديثة لديه، سواء دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية وحلف الناتو أو حتى دبابات أبرامز التي حتى أمريكا تتردد في تزويدها، لأن الناتو منذ الحرب العالمية الثانية لم يختبر أو لم تختبر هذه الأسلحة في أرض المعارك، وبالتالي بدأت أوكرانيا الآن ساحة لتوظيف واختبار فعالية هذه الأسلحة، إضافة إلى الأبعاد السياسية والاستراتيجية في استمرار الضغط على روسيا. ولكن في نهاية المطاف هذا التعاون، هذا الدعم العسكري اللامحدود من قبل الغرب والتحالف العسكري لن يقلب موازين القوى أو لن يوقف انتصارات روسيا، كما أكد الرئيس بوتين أن انتصار روسيا هو حتمي في أوكرانيا.
دكتور أحمد، يعني موسكو لطالما أكدت أنها لا تواجه نظام أوكرانيا والمرتزقة فقط، بل هي أمام تحالف غربي كبير في أوكرانيا. اليوم إذا أعلن بشكل رسمي عن هذا التحالف، كيف سيكون الرد الروسي برأيك أمام كل هذا التصعيد؟
يعني أنا في اعتقادي أن روسيا سواء الرئيس بوتين أو وزير الخارجية لافروف أو وزير الدفاع شويغو أو الرئيس السابق ميدفيديف كلها تحذر حقيقة من هذه الخطوات الغربية وخطوات الناتو في إعلان حرب على روسيا، لأن هذا من ناحية سيقوض الأمن والاستقرار في العالم، من ناحية ثانية أنه أيضا يطيل من أمد المعارك ومن ثم استمرار معاناة المعاناة الاقتصادية والسياسية التي تؤثر سلبا حتى على الشعوب الأوروبية وعلى الشعب الأمريكي. ثم من ناحية ثالثة أن روسيا بالطبع لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحالف العسكري إذا أعلن بشكل رسمي، أو هذا الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا. لأن روسيا كما أشار الرئيس بوتين لديها أسلحة، الآن المصانع الأسلحة الروسية تنتج كل ما تقوم به كل مصانع الأسلحة في العالم مجتمعة، هناك أسلحة ذكية متطورة أعلنت عنها روسيا، وبالتالي روسيا كقوة عسكرية بالطبع لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحركات وهذا ما تعتبره عدوان حقيقي واستفزاز للجانب العسكري الروس. وأعتقد أن الأمور في الفترة المقبلة ستسير باتجاه التصعيد، وهذا التصعيد نابع بالأساس من توجهات أمريكا والناتو، وبالتالي سيكون هناك تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار العالمي.
طيب دكتور، سؤالي الأخير ضمن تخصص حضرتك كخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية، سؤالي لكم، هل تعتقد أنه آن الأوان لموسكو أن تحشد حلفائها معها ضد هذا التصعيد الغربي الأوروبي، أم أن هناك خيار آخر لروسيا؟
يعني في الواقع أن روسيا لديها خيارات عديدة. يعني الخيار الأول هو روسيا تعتمد على ذاتها، روسيا دولة كبرى في النظام الدولي، دولة قوية عسكريا، ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم، بالعكس قد تتفوق على أمريكا في النواحي العسكرية، لديها أيضا قوة سياسية كبيرة، وبالتالي روسيا قادرة على مواجهة كل هذه التوجهات وهذه التمدد الغربي وتمدد الناتو. هناك أيضا خيارات فيما يتعلق بتعزيز وتعزيز التعاون مع الشركاء التقليديين لروسيا مثل الصين، الهند، أيضا في دول إقليمية ودول آسيوية. كل هذا بيؤكد أن أمريكا والغرب هو بيقرس من زيادة حتى الاستقطاب والانقسام في العلاقات الدولية وفي النظام الدولي، وهذا الاستقطاب يعيدنا مرة أخرى إلى أجواء الحرب الباردة التي استمرت بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي سيهدد سلبا الأمن والاستقرار العالمي في ظل العالم يعاني من صعوبات اقتصادية وتحديات ولا يتحمل أيها مثل هذا التصعيد، خاصة من جانب الناتو وأمريكا.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
شكرا.
وإلى تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، حثت أنقرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن تكون حاسمة بشأن سعيها لبيع طائرات حربية من طراز F-16 لأنقرة، وإقناع الكونغرس بالتخلي عن معارضته لصفقة مجمعة بقيمة 20 مليار دولار. قال وزير الخارجية التركي موليد تشاوش أوغلو للصحفيين في واشنطن أنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين أن تخلي أنقرة عن اعتراضها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي يجب ألا يكون شرطاً مسبقاً لبيع طائرات F-16.
وترغب تركيا في الحصول على 40 مقاتلة F-16، بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة لصيانة الطائرات التي تملكها من هذا الطراز وتحديثها. فيما أكد الرئيس جو بايدن أنه يدعم تسليم هذه المقاتلات لتركيا خلال اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كان ذلك على هامش قمة الناتو في مدريد بيونيو الماضي.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من أنقرة الخبير بالشأن التركي الدكتور دانيال عبد الفتاح. مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية، وشكرا على تلبية الدعوة وأبدأ معكم مباشرة دكتور دانيال، صفقة الطائرات F-16 لتركيا هل هي غزل أمريكي لتركيا؟ ولكن برأيك هل هذا الغزل باتجاه ما يجري بسوريا أم عضوية فنلندا والسويد لحلف الناتو أم بالحرب الدائرة في أوكرانيا؟
هلأ في الواقع هي كل الأسباب ولكن ليست غزل لتركيا. هي في الواقع تعلم أن تركيا كانت قد اختلفت مع الولايات المتحدة الأمريكية على موضوع شراء الـ F-35 ودفعت تركيا مبلغ مليار دولار أيضا من هذا البرنامج، وكانت أيضا الشركات التركية تقدم التصنيع عبر شركة أسيلسان للرادارات والأجهزة ونظم المراقبة في هذه الطائرة. فعندما منعت تركيا من شراء هذه الطائرات لم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية استرداد قيمة المليار دولار المتعلقة في هذه الصفقة، وطبعا كان السبب هو اقدام تركيا على شراء الـ S-400 الروسية، فعوقبت تركيا بهذه الطريقة، ويعني كان هناك نوع من وضع اليد على المبلغ المتبقي في الصفقة التركية، وخسارة الشركة التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية سيرسان. فبهذه الطريقة تم تقديم عرض تركي بأن تحصل تركيا بدلا عن الـ F-35 على صفقة الـ F-16 وموافق عليها، ولكن حتى الآن ما يزال الموضوع غير مؤكد. يعني وتركيا يعني أنقرة لا تثق بأنها حصلت فعلا على موافقة الكونغرس الأمريكي لقضية موافقة الكونغرس البنتاغون لموضوع شراء الـ F-16 أيضا.
دكتور دانيال، يعني توجد هناك مخاوف من قبل الكونغرس، ولكن هل ستواصل الولايات المتحدة دعم تسليم مقاتلات F-16 لتركيا على الرغم من هذه المخاوف للكونغرس؟
هي قضية سياسية كما تعلم، والموضوع هو فيه جذب وشد في الكثير من الملفات التي تربط تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الآن طبعا هناك مساومات تقوم بها واشنطن. حسب هذه المساومات وحسب تجاوب أنقرة مع تلك الضغوط والمساومات طبعا، وتعلم يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحب الصفقات وتحب الديلز، يعني فهذا كله يتوقف على تجاوب أنقرة وأيضا على مرونة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على رفع السقف التركي يعني في قضايا لها علاقة بأولا الخلاف الأطلسي مع روسيا الاتحادية، وثانيا في موضوع طبعا الملف السوري والأكراد في سوريا. هذا كله سيلعب دور أساسي ومحوري في حسم هذه الصفقة.
يعني دكتور دانيال، اليونان طلبت في يونيو 2022 لامتلاك 30 طائرة من طراز F-35 الأكثر تطوراً، هل يمكن أيضاً أن يهدئ احتجاجات أثينا على بيع F-16 إذا تم الموافقة على طلبها أيضاً؟
هو ضغط يوناني وأيضا رفع سقف تركي، والولايات المتحدة طبعا تستفيد من هذا الموضوع في الخلاف بين الحليفين الأطلسيين تركيا واليونان. لا أدري ربما يكون هناك نوع من التهدئة وإخماد جذوة هذا النوع من الرفض والاعتراض المتزايد، لكن ربما ستستخدم هذا أثينا ستستخدم وستستغل هذا الوضع وترفع سقف الاعتراضات أكثر وأكثر. وأيضا أنا لا أستبعد أبدا أن تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة النظر مرة ثانية عبر استخدام ورقة الكونغرس الأمريكي في هذه القضية في موضوع مماطلة مع أنقرة، وهذا وارد جدا. يعني كنا تابعنا مثل هذا النوع في سنة 2014 عندما كان هناك طلب تركي لبطاريات الباتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية، وأحيل الملف إلى القيادة الوسطى الأوروبية في الحلف الأطلسي، ثم انخفض طبعا المستوى الموافقة الأمريكية إلى بطاريتين فقط جاءت من هولندا، ولم يكن هناك تجاوب في وقتها. هذا أيضا من نوع من المماطلة ربما أيضا نشهده مرة ثانية في قضية F-16 و-35 بين تركيا واليونان.
دكتور، لنا سؤال أخير، يعني هذه الصفقات بشكل عام بين الطلبات والانتظار، يعني لماذا ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية متذبذبة بهذه الصفقة؟
طبعا هي الآن تمسك، يعني هي تمسك تركيا من يدها التي تؤلمها. يعني الآن تركيا لديها مبلغ من المال موجود ومرصود ومجمد في هذه الصفقة. أيضا هناك شركات تركية تعرضت لخسائر كبرى في قضية وقف التعامل معها في F-16، بقضية طبعا كما ذكرنا النظم المراقبة والرادارات والنظم الإلكترونية، بعض النظم الإلكترونية طبعا ليس كلها. وأيضا هناك ضغوط يعني سياسية ستمارس على أنقرة في قضايا ملفات إقليمية ودولية، وخاصة طبعا خاصة موضوع تدخل تركيا في الملف السوري وفي قضية العملية العسكرية التي تنوي تنفيذها في الشمال السوري، وعودة الحديث برفع السقف حاليا من قبل أنقرة في أنها ربما ستنفذ العملية خلال شهر فبراير المقبل. وهذا كله يأتي ضمن هذا النطاق، وأنقرة محاطة تخضع لعملية إحاطة كاملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في حدودها، في البحر الأسود، في اليونان، في مناطق القوقاز، بكل هذه القواعد العسكرية الأمريكية الكبيرة والكبرى، ويضاف إليها طبعا ما تم إنشاؤه حديثا في قبرص وفي اليونان وفي جزر اليونان وأيضا في الشمال السوري.
الخبير بالشأن التركي الدكتور دانيال عبد الفتاح، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
من تركيا وواشنطن إلى المغرب وتل أبيب، اللذان اتفقا على تعزيز التعاون العسكري المشترك خاصة في مجالي التدريب واللوجستيات. تفاصيل الاتفاق لديك يا محمد.
نعم يا شيماء، من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإسرائيلية اجتماعاتها بشكل دوري لدراسة سبل التعاون التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها الصناعات العسكرية والتزود بمجموعة من التكنولوجيات بنوعية خاصة من الصواريخ التي تحتاج إليها الترسانة العسكرية المغربية. كما ناقشت الرباط وتل أبيب فرص تعليم وتدريب العسكريين في البلدين، فضلا عن اقتناء وتحديث المعدات.
لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف، نستضيف من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد عز الدين. مرحبا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية. وبداية، ماذا يعني هذا التعاون، وكيف سيكون رد فعل الدول العربية الأخرى على هكذا تعاون جديد بين دولة عربية، أتحدث عن المغرب وإسرائيل؟
يعني لا، أنا لا أعتقد أنك ستنتظر رد فعل قوي تجاه ذلك، لأن هناك سابقة قريبة هو اتفاق مغربي إسرائيلي على قاعدة عسكرية تبنيها إسرائيل في المغرب وتستخدمها، ولم يكن للأسف الشديد أي رد فعل عربي على ذلك. كان رد فعل الوحيد من الأسبان، الذين أسبانيا أصدرت بيانا في هذا التوقيت قبل شهور يعني، واعتبرت أن القاعدة العسكرية الإسرائيلية في فوق أرض المغرب تمثل تهديدا استراتيجيا لها. أما بقية الدول العربية فلم يصدر منها أي رد فعل تجاه هذا التحول الاستراتيجي. الحقيقة أن الاتفاقيات الجديدة المتعلقة بالتدريب وتنظيم تعاون مشترك بين القوات الإسرائيلية وبين الجيش الإسرائيلي وبين المغرب، إضافة إلى مسألة التعاون في صيغ عسكرية مختلفة، مبني على الاتفاق الأساسي المتعلق بوجود قاعدة عسكرية في المغرب. ربما رد الفعل الوحيد الذي صدر في هذا التوقيت صدر من الجزائر، باعتبار أن هناك تهديدا استراتيجيا مباشرا يقع عليه. أما يعني بقية دول الخليج فيعني أعتقد أنهم مثلوا مجرد مراحل متتالية للوصول إلى هذه النتيجة. أنت ترى الآن أن إسرائيل مثلا منذ اندلاع الحرب في اليمن وهي مشاركة فيها مشاركة عملية، وطيارين إسرائيليين، القنبلة التي ألقيت التي ألقيت سابقا في المغرب من فئة ثقيلة جدا قامت بها طائرات F-15 إسرائيلية إلى آخره. في الحقيقة أنا أرى أن التطبيع العسكري هو الهدف الأساسي لإسرائيل وليس التطبيع الاقتصادي كما قيل وليس التطبيع السياسي وليس صيغ المصالحة المختلفة. المشكلة فوق ذلك أن هذا يحدث في ظل وجود تحول في تشكيل حكومة إسرائيلية تضم يمينا متطرفا إسرائيليا حتى باعتراف الولايات المتحدة وباعتراف الغرب والدول الأوروبية نفسها. يعني في النهاية أنت أمام حلقة جديدة في مسألة توسيع التأثير العسكري أو التواجد العسكري الإسرائيلي. دعنا نقولها بشكل آخر، دمج الدفاعات الجوية لعدد من الدول العربية خاصة دول الخليج إضافة إلى المغرب في فضاء الدفاع الإسرائيلي. يعني ما يحدث في النهاية وكذا دمج الدفاعات العربية لدول الخليج وللمغرب في فضاء الدفاع الإسرائيلي.
دكتور أحمد، هل سيكون التعاون بين المغرب وإسرائيل سبباً لتفعيل التنظيمات الإسلامية في شمال أفريقيا؟
باليقين، كل ظاهرة يا عزيزي لابد أن تفرز نقضها. إذا انتقلت، إذا تم دمج الدفاعات المغربية، فضاء الدفاع المغربي الحقيقة في فضاء الدفاع الإسرائيلي، فمن الطبيعي جداً أن هناك أشكال مختلفة من المقاومة يعني تتناقض مع هذا أو تجد أن هذا التوجه يمثل يعني تحديا أيديولوجيا وفكريا لها. من الطبيعي جدا أن تنشأ مضادات لهذا التوجه، ولهذا يعني أنت لا تستطيع أن تتجاهل النتائج الجانبية التي ستترتب على ذلك. وفيما أحسب أن التفاعلات الجانبية في أحيان كثيرة يكون تأثيرها أكبر من التفاعل الرئيسي الذي أوجدها.
طيب، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاستخبارات والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، دكتور، هل هناك جوانب أخرى للتفاعل بين الجانبين؟
شوف عزيزي، الصورة النهائية لذلك الذي يتم ترتيبها عملية منذ فترة بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وبواسطة القيادة العسكرية المركزية في الأقليم هو العمل على، وهذا هو أساس التحول في الحقيقة، ليس التحول السياسي من حيث التطبيع السياسي أو من حيث التطبيع الاقتصادي أو من حيث فتح آفاق لإسرائيل اقتصادية أو سياسية في الأقليم. الشكل الأساسي الذي يتم بناؤه حجرا فوق حجر ومرحلة بعد مرحلة هو دمج فضاء الدفاعات في الإقليم في فضاء الدفاع الإسرائيلي. هذا هو الأساس، هذا هو الأساس في الموضوع. منتوجه بعد ذلك خطير للغاية طبعا.
دكتور أحمد، هناك سؤال لابد من طرحه، يعني في ظل هذا التعاون الواضح بين المغرب وتل أبيب، هناك بالقرب من المغرب تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، يعني هل هناك رد فعل على هذا التقارب مع إسرائيل؟ ولا سيما أن هناك تاريخ غير مشرف مع إسرائيل.
إذا كانت هناك ترتيبات لنقل فضاء الدفاع في الخليج وفي بعض الدول العربية إلى إسرائيل، وقد تم في الفترة الماضية بالفعل بعد تحول في مواجهة بين الحوثيين مثلا سبب دور الإمارات في اليمن، وهو دور طبعا ساهم في تدمير اليمن ومحاولة للاستيلاء على سواحلها مشاركة مع إسرائيل، تم نقل صواريخ دفاع إسرائيلية إلى الإمارات. فزي ما بقول لك، وهذا حدث أيضا في السعودية للأسف الشديد. المشروع الأساسي التي ينبغي النظر إليه مش بس مسألة التعاون العسكري أو نقل أسلحة أو التشاور أو وجود اتفاقيات لها طابع جزئي عسكريا. ما يحدث المشروع هو بالضبط كما وصفته لك، هو دمج فضاء الدفاعات في الإقليم في فضاء الدفاع الإسرائيلي. هذه الحقيقة. دعك من كافة أشكال التطبيع الأخرى التي تبدو يعني توضع في الواجهة، لكن ما خلف هذه الواجهة هو نقل فضاء الدفاع في الأقليم إلى فضاء الدفاع الإسرائيلي.
الدكتور أحمد عز الدين، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى ملفنا الأخير، أطلقت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية مشتركة جديدة الاثنين الماضي في رسالة تحذير إلى الغرب، وتزامن التحرك مع تصاعد النقاش حول اقتراب حصول أوكرانيا على حزمة جديدة من الأسلحة والمعدات بينها دبابات ألمانية، وكذلك مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف تحصل بموجبه الأخيرة على مساعدات بقيمة 18 مليار يورو.
ولم يكن توقيت المناورات الثنائية مفاجئاً، إذ عززت موسكو ومينسك تحركاتهما المشتركة على الحدود الأوكرانية بشكل واسع خلال الأسابيع الماضية. ومع نشر مظلة دفاع جوية موحدة وترتيب تحركات لقوة مشتركة على طول المنطقة الحدودية، بدأ أن الإعلان عن التدريبات الجديدة يشكل إشارة جديدة موجهة إلى الغرب باستعداد البلدين للتحرك العسكري معا في حال ازدياد مخاطر الوضع على الحدود.
عن هذه المناورات قال الخبير العسكري العميد هيثم حسون بحوار لشؤون عسكرية:
طبعا هناك أكثر من رسالة يراد من هذه المناورات إيصالها إلى الدول الغربية، أولا فيما يتعلق بالتهديدات التي صدرت منذ فترة من أكثر من دولة ضد بيلاروسيا، وهذا الأمر يستوجب أن تتحضر هذه الجمهورية من أجل الدفاع عن أراضيها. الأمر الآخر هو تبلور التحالف الأطلسي الأوروبي الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا وضد كل من يقف مع روسيا، وبالتالي هذا الأمر أيضا يستدعي من الجانب الروسي تحديدا الذي تربطه علاقة تحالف عسكري وثيقة مع بيلاروسيا أن يستعد لدخول حلفائه معه في هذه الحرب، حتى وإن كانت بشكل غير معلن في هذه المرحلة، ولكن ضرورة التحضير لدخول بيلاروسيا الحرب هي أحد دواعي هذه التحالفات. الأمر الآخر أن موضوع التهديدات التي أطلقها بعض قادة أوكرانيا ضد بيلاروسيا من خلال التحذير من هجوم روسي عن طريق الأراضي البيلاروسية، أيضا هذا يستوجب أن يتم تهيئة القوات لأي عمل معادي يمكن أن ينشب من أو أن ينفذ من قبل أوكرانيا باتجاه بيلاروسيا. أيضا موضوع تحضير أو موضوع الاستمرار في تعزيز الدفاعات الجوية تحديدا والصاروخية التي تمتلكها بيلاروسيا كجزء مهم من منطقة الأمن الجماعي أو معاهدة الأمن الجماعي، والتي يشكل عصبها الأساسي روسيا وبيلاروسيا. لذلك أعتقد أن هذه المناورات تأتي ضمن الاستعداد أولا وضمن التحذير ثانيا للدول الأوروبية من مغبة القيام بعمل معادي بقوام كامل الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.
إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، والخبير بالشأن التركي الدكتور دانيال عبد الفتاح،
الخبير العسكري الدكتور أحمد عز الدين، والخبير العسكري العميد هيثم حسون.
للمزيد مستمعين الكرام يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.